بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب الوصايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوصايا من غير ذلك. الباب اصطلاح عند أهل العلم وعرف خاص لما يضم مسائل وفصول، غالبا ترى الموسيقى يا أخوان في فتوى من اللجنة الدائمة بتحريم ذلك، فلا بد أن تغير مثل هذه النغمة. والأصل في الباب أنه ما يدخل ويخرج معه، والعرف الخاص عند أهل العلم أن الباب هو ما يضم فصول ومسائل غالبا. في كتب الحديث يضم أحاديث تشتمل على مسائل حقيقة عرفية عند أهل العلم وليس من باب المجاز كما يقول كثير من الشراح. الوصايا جمع وصية، كالضحايا والهدايا جمع ضحية وهدية. والمراد بالوصية ما يخرجه الإنسان من ماله تبرعا لله جل وعلا بما بالثلث وما دون. وحكم الوصية تخالف حكم الوقف، باعتبار أن الوقف لا بد أن يكون منجزا، لا يحق لصاحبه أن يتصرف فيه إذا عقده. وأما الوصية فلا تثبت إلا بموت، تثبت إلا بموت بالثلث وما دون كما سيأتي. الموصي أن يزيد وينقص حتى تلزم، فإذا لزمت الوصية بموت فلا يجوز تغييرها إلا إذا اشتملت على جنف، فيجوز تعديلها بلا تعين تعديلها على مقتضى الشرع، لأن الجنف والحيف والميل يخالف الهدف الشرعي من شرعية الوصية. وقل مثل هذا في الوقف. وهناك مسائل مفروضة كثيرة تتعلق بهذين البابين، محلها كتب الفقه، والوقت لا يستوعب الكلام عن كل مسائل هذا الباب. وغير ذلك لأن الباب اشتمل على مسائل أخرى يأتي بيانها من شرح أحاديثها إن شاء الله تعالى. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ما حقه؟ ليس من حقه أن يفرط في هذا الشأن. ولذا جاء في بعض الروايات: لا يحل لامرئ مسلم، لا يحل لامرئ مسلم، ودل على أن المراد الحق المذكور الذي لا يجوز التفريط فيه بدليل الرواية الأخرى: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه. أما غير المسلم وقد فرط بأهم المهمات الذي هو الإسلام لا يطالب بمثل هذا في الدنيا، أما في الآخرة فهو مخاطب بجميع الفروع كمخاطبته بالأصل، لأن القول المحقق عند أهل العلم المرجح أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فذكروا الفروع. الجمهور على أن الكافر مخاطب، لكن لا يخاطب بها في الدنيا قبل أن يسلم، ولا تصح من منه لو فعلها قبل الإسلام. ولو أوصى بجميع ماله وهو غير مسلم في أعمال البر وفي رعاية اليتامى والمساكين ما نفعه ذلك، لأنه لم يأتي بشرطه. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم إيش؟ كفروا. فالكافر لا يقبل منهم ما يؤديه على كفره. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مطعم بن عدي وغيره من المشركين الذين كانت لهم أعمال خيرية يتعدى نفعها وإحسان إلى الناس، لكن ذكر أنها لا تنفع، لأنه لم يقل في يوم من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما ينفع. ولذا المخاطب بمثل هذا المرء المسلم، وأما الكافر وإن كتب بها في الآخرة وعذب بسببها زيادة على ما يعذب من أجل الإيمان، إلا أنه لا يخاطب بفعلها ولا يؤمر به ولا يطالب به. ما حق امرئ مسلم؟ وفي حكمه المرأة المسلمة، لأن النساء شقائق الرجال، لكن التعبير بمثل هذا لأن الغالب أن الأموال إنما تكون بيد الرجال، وإن لو وجد امرأة مسلمة توجه إليها مثل هذا الخطاب، لأن النساء شقائق الرجال والتكليف واحد. ما حق امرئ مسلم؟ ما حق امرئ مسلم؟ وصف أول: له شيء. وصف ثاني: يوصي فيه. وصف لشيء يبيت، كذلك وصف ثالث: ما حق امرئ مسلم له شيء. نكرة في سياق النفي، فتطلق على أدنى شيء تتناوله هذه الكلمة، لكن عرفنا أن السياق سياق إيجاب، سياق إيجاب بدليل لا يحل لامرئ مسلم، والواجب مخصوص عند أهل العلم بأي شيء؟ بما إذا كان عليه حقوق واجبة، عليه ديون يجب عليه أن يوصي، ويجب عليه أن يثبته لئلا يؤدي التفريط في كتابتها إلى ضياعها على أهلها. والديون يجب وفاؤه، وهي مقدمة على الإرث ومقدمة على الوصية، لأن الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة: الأول مؤونة التجهيز، عنده كفن، عنده حنوط، عنده ماء يغسل فيه، فيه أجرة للغاسل، أجرة لمن يحفر القبر، هذا مقدم على كل أحد حتى الديون. ما يقال والله باع الكفن يسدد الديون، لا لا، مؤونة التجهيز مقدم على كل الحقوق. الثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة، كالديون التي بها رهن متعلق بهذا البيت، فالدين المتعلق بهذه العين مقدم على غيره من الديون. الديون المطلقة التي ليس فيها رهن، ومنها حقوق الله جل وعلا كالكفارات. الرابع: الوصايا، مقدم على الإرث. والحق الأخير: الإرث. خمسة الحقوق، الحقوق خمسة. فتجب الوصية إذا كان بذمته دين، إذا كان في عهدته وديعة وأمانة، لابد أن يبين. وهل يبين كل شيء؟ يعني حتى ما تعارف الناس على مصارعة الوفاء به، يعني تعارف الناس على من لا يسجل الأمور اليسيرة، الأمور اليسيرة تعارف الناس على عدم تسجيلها لأنها تسدد. من هل يكتب في وصيته نعم ما يقترضه من البقالة، من المخبز، من كذا من كذا؟ ما يحتاج هذا، هذا تعارف الناس على المسارعة بسداده. أما الديون التي تستحق الكتابة، لأن قولهم له شيء يوصي فيه، هذا المال الذي يوصى منه، لكن هذا الكلام في من عليه الديون التي تجب كتابتها. وقل مثل هذا في الحقوق الأخرى، يجب على الإنسان أن يسجل ويكتب كل ما يخشى نسيانه مما له أثر في دينه أو في دنياه. يعني شخص تزوج ثم بعد ماذا شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين وقع منه طلقة، عليه أن يسجله. بعد 20-30 سنة وقع طلقة ثانية ليس الأولى، نعم، وبعد 20 ثانية وقع طلقة ثالثة خلاص تبين امرأته. إذا نسي الأولى يمكن يعاجل زوجته وهي بائن. فمثل هذه الأمور لا بد من تسجيله، وعلى الإنسان أن يحرص على إبراء ذمته، والدين شأنه عظيم فلا بد من تسجيله. عندك كتاب لزميلك عارية وقع بأيدينا كتب كثيرة لناس ماتوا، وتجد يكتب هذا الكتاب عارية لفلان، لماذا؟ لأنه لو لم يكتب هذا وتوفي باعوها الورثة وكل ثمن، لكن لم يثبت هذا الكتاب لفلان أو علان إلا بالكتابة، ثم بعد ذلك فلان يتعلق برقبتك يوم القيامة. فاحرص على إبراء ذمتك. نقرأ هذا الحديث ولا شيء أو شيء ما يصيفيه؟ هذا الناس يخاف من هذا الكلام، يخاف من هذا الكلام، لأن هناك اقتران بين الوصية والموت. قصة واقعة، نذكر قصة واقعة، شخص كتب وصية، قرأ على الحديث وكتب الوصية وضعها تحت وسادته، تكلم بينام قال موصي أنا خلاص، يعني أنا من الموت جاء ما استطاع أن ينام حتى مزق الوصية. لكن في العقول اللي مثل تصور مثل هذا التصور، لأنه يكتب في صيغة الوصية كلام متوارث عن السلف، هذا ما أوصى به فلان بن فلان بن فلان الحر المبالغ المكلف الرشيد، نعم، بعد ما شهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الأسلوب. لكن لا يلزم أن تكون بهذه الصيغة، يكون عندك دفتر، دفتر وتسجل فيه الذي لك والذي عليك، هذا واجب، هذا بالنسبة للواجب، وتجعل صفحة من هذا الدفتر لما يستحب أن ينفذ فيه جزء من مالك بعد وفاتك. وهذا نفسي ما يلزم أن تكون بالأسلوب المتوارث الذي يخافه بعض الناس، ما دخل عينه النوم حتى مزق هذه الوصية، لأنه يعني يفهم اقتران الوصية بالموت، ما يلزم يا أخي. ولذلك الصحابة لما كانوا يسارعون إلى الخيرات ما صار ابن عمر، فوالله ما مرت علي ليلة بعمر، هذا الصحابي المقتدي المؤتسي المبادر المسارع المسابق، ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وصية عندي. لكن على المسلم أن يهتم بحقوق العباد، لأنه مبني على مشاحة. أما كونه عنده مال ويوصي بأمان البر والخير هذا مطلوب، وجاء الحث عليه من قبل الشارع، لكن أهم من ذلك ما يجب بذمته وهو مرتهن به، مرتهن بدين له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين في رواية الليلة، في رواية الليلتين أو ثلاث، وكل هذا يدل على المسارعة وأن الوقت لا مفهوم له، كما جاء في سفر المرأة بدون محرم. ما يحمل المرأة تؤمن بالله أن تسافر مسيرة يوم، جاء يومين وجاء ثلاثة، كل هذا يدل على أن العدد لا مفهوم له، وأن الوصف المؤثر هو السفر، وهنا المطلوب المسارعة بالوصية، وليس المقصود الحد. له شيء يوصي فيه، كانت الوصية واجبة من الوالدين والأقربين ثم نسخت بالمواريث. ما حق المسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده؟ وعرفنا أن الواجب بالنسبة لما يجب في ذمته، ومع ذلك ما يستحب له يكون حكم الوصية مستحب. زاد مسلم، طيب الأول من خرجه؟ كلام الأول اللي قبل زاد مسلم متفق عليه، هذا الأصل في شرط الكتاب أنه من الصحيحين من البخاري ومسلم، هذا شرط المؤلف، وقد يزيد من أفراد البخاري أو من أفراد مسلم ما يحتاج إليه. زاد مسلم قال ابن عمر فوالله ما مرت علي ليلة. طيب الرسول يقول ليلتين، فيه كيف ما مرت عليك ليلة؟ نعم، فهم ابن عمر أن المقصود المسارعة والمبادرة. ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي عندي، كتب ما يجب وما ينبغي. ابن عمر له مواقف من هذا. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، وكان بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال عبد الله إذا أصبحت لا تنتظر المساء، وإذا أمسيت لا تنتظر الصباح. كانت مبادرات من ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. والمسلم يسمع قال الله وقال رسوله، الأوامر المؤكدة والنواهي المغلظة، وما كان الأمر يعنيه لا يخل. فتقول الله مقصود عاد وثمت، لا مقصود أنت. حتى في قصص الماضي ليس مقصود الأمم السابقة، وليس المراد من سياقها المتعة، لا، المقصود أنك تتسلى بها. فهذا القوم ولم يرد به سوانا، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. المسألة تذكر النصوص على أنها تقرأ بالبركة كما فعله بعض متعصب المذاهب، والمتعصب المذاهب فعله بساتير أقوال الأئمة. وأما النصوص من كتاب السنة تقرأ بالبركة، ذكر ليس بالصحيح. من تنازعتم في شيء فردوه لمن هنا يرد عند الاختلاف، وأنه قول فصل في قول فلان وعلان هذا مو صحيح. نعم قد يرجع إلى فلان وفلان لبيان قول الله وقول الرسول، من لا يدرك ذلك. قال عبد الله والله يقسم ما مرت علي ليلة مثل. طيب هذا هو، لكن إن أحد الليلة يكتب وصيته بعد هذا الكلام، أما سبحان الله العظيم القلوب رانت عليها الفل. ونسمع الكلام وسمعناه وقرأناه وشرحناه وشرح لنا، وللآن ما سوينا شيء. نعم اللي عنده في ذمته مال لا يجوز له أن يفرط بحال، خلاص عنده في ذمتك حقوق سجلها يا أخي، لأن هذا الدين شأنه عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام رفض أن يصلي على من بذمته ثلاث دراهم، ثلاث دراهم، ترى ما تعادل ريال ثلاث دراهم، ما تعادل ريال ثلاثة دراهم. سجل يا أخي، الذي عليك احرص عليه، والذي لك الأمر إليك. إن بنيت أمرك على المسامحة وقلت المستطيع يؤدي وغيره تعفو عنه، فالله جل وعلا أحق بالعفو، وابشر من الله جل وعلا بما يرضيك. لكن الحقوق التي بذمتك ولو قلت سجل، كما تدري متى يفجأك الآن الوقت. يعني تظنون أن الإنسان لابد أن يمر بمراحل، يبدأ به المرض شيئا فشيئا فشيئا، شهر شهرين ثلاثة ثم يدخل العناء يأخذ المسؤول. يعني صحيح، كم شخص عمر ولا سكن، فرش ولا أثث ولا سكن، يصير هذا كثير ترى. مما ذكر تزوج في الليل وجلس بعد صلاة الفجر تصب له القهوة مكان. الأمر ليس ببعيد، يعني ما هو تصور أن لابد نمر مراحل مر بها من سمعنا مرض شيئا فشيئا، لا لا ما هو صحيح. فليحرص الإنسان على إبراء ذمته، يحرص على إبراء ذمته لأنه يتعلق به الناس. والشهادة في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تكفر كل الذنوب، معروف الشرك ما يدخل في هذا، لكن تكفر جميع الذنوب إلا الدين. فالدين شأنه عظيم، فليحرص الإنسان على المبادرة بوفائه إذا لم يستطع يسجل في ذمته لفلان وفلان. وطلاب العلم يتداولون الكتب، يتداولون الكتب، بعض الناس ما يرضى أن تكتب على كتابه، إن هذا كتاب عارية، اكتب بكلام بقلم يمكن مسحه، وإذا خشيت من ورثتك أنهم يمسحونه لم يمسح الكلام بعض الناس تصرف، وجاء بعض الكتب تمسح الأختام وقف لله تعالى وهم يمسحون يبيعون. على كل حال احرص على إبراء ذمتك بأي وسيلة تراها نافعة. نعم.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني عن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر وهر والزبير الممدح، وهذا من العشرة لما بعد الأربعة ذكر الستة، وهذا منهم من العشرة المبشرين بالجنة. وسيرته وأخباره ومناقبه واعتزاله للفتن معروف، وبلاؤه وغناؤه في الجهاد معروف أيضا. والرجل مرض في حجة الوداع واشتد به الوجع فخشي أن يموت، فعاده النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بأنه عله أن يخلف، وقد خلف بعد النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 40 سنة، وانتفع بها أقوام، تبعت به الأمة في الفتوح، وتضرر به آخرون من طوائف الكفر، مناقبهم في كتب الصحابة موجود. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع. الإمام الأعظم الرسول عليه الصلاة والسلام يعود المرضى، وقد جاء الحث على ذلك، وأن عيادة المريض من حقوق المسلم على أخيه. ونقل النووي رحمه الله تعالى أن عيادة المريض سنة، الإجماع، نقل الإجماع على أن عيادة المريض سنة. والإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول: باب وجوب عيادة المريض. تجب عيادة المريض، لكن هل تلزم كل أحد؟ لا، إنما عيادة المريض جاء الأمر بها، والنووي نقل الإجماع على أنها سنة. فهل يخفى عليه ترجمة البخاري باب وجوب عيادة المريض؟ يعني إذا قال، إذا نقل الإجماع على أن صلاة الكسوف سنة مع قول أبي عوانة في صحيح باب وجوب صلاة الكسوف، نقول قد يذهل عن مسند أبي عوانة، لكن أقل هل يذهل عن من صحيح البخاري؟ إذا غفل عن صحيح البخاري تذكر، ما يتذكر إذا غفل عن صحيح البخاري؟ ولا نتصور أن مثل النووي مثل من ينتسب للعلم أو كثير من ينتسب للعلم في هذه العصور قد يخفى عليه بعض البدهيات، وهذا خلل في التحصيل. تجد طالب العلم يعنى بالأجزاء والمشيخات ولا تستله أدنى عناية بصحيح البخاري، هذا خلل في المنهجية. جزء بيبي وجزء 1000 دينار وجزء كذا ومشيخة فلان ومشيخة علان، ويهتمون بها طلاب العلم يتركون صحيح البخاري وأمثال صحيح البخاري. يعني ما بعد القرآن إلا صحيح البخاري، فعلينا أن نعنى به ونوليه العناية التامة الفائقة، ولا نقتصر على المختصرات. كم فات من علم عظيم وخير على من يعتني بالمختصرات ويترك الأصول. تقرأ تحفظ مختصر البخاري، لكن ما يمر بك مثل هذا الحكم باب وجوب عيادة المريض، الذي فقه أهل الحديث. تراجم البخاري هي فقه أهل الحديث، إمام الصنعة الإمام البخاري. فيقول: باب وجوب عيادة المريض. الرسول عليه الصلاة والسلام الأسوة والقدوة، زار المرضى الشريف والوضيع، بل زار غير المسلم، زار اليهود، واستغل الزيارة في الدعوة إلى الله جل وعلا. ومن يعود المرضى تردد على المستشفيات طلبا للأجر والثواب من الله جل وعلا، وفي طريقه ذهابا وإيابا ننظر من المنكرات ما يتكلم بكلمة، ذا ربد أن نتنبه له. وليس معنى هذا أننا يا فلان يا علان، لا لا، بالرفق واللين بالكلمات الطيبة، وتبرأ ذمتك وينفع الله به كلام يكفى به خلق. بالرفق واللين، مجرد إشارة أو شيء يعني ينبع عن أنك لست براضا عن هذه الأعمال. أما التواطؤ على السكوت، هذا اللي جعل المنكرات تستشري وتزيد، وكل يوم طال منا مصيبة بسببها. فعيادة المريض سنة. أيضا استغلال الوضع والظرف. يوسف عليه السلام لما دخل السجن واحتاجوا إليه تركهم، دعاهم إلى التوحيد، دعاهم إلى التوحيد. وهكذا ينبغي أن يكون كل مسلم داعي حسب موقعه. ولا يتصور الإنسان أن الأمة ليست بحاجة إليه، الأمة بحاجة إليك، تعطي مواعيد، الناس كان اللي بالمواعيد بحاجة إليك، لاحظت شيء والكلمة طيبة. طبيب والمرضى كلهم بحاجة إليه، والمريض مثل الغريق بس تملي عليهم لا ويقبل إن شاء الله، لو لم يكن بذلك إلا إبراء الذمة. معلم مع طلابه، داعية، شيخ، قاضي، عالم، كلهم في موقع. عامي، لأن هناك أمور يدرك الناس كلهم من المنكرات يؤدون عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما زار اليهودي عرض عليه الإسلام، فنفعه الله جل وعلا بزيارة النبي. فأسلم. جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني في عام حجة الوداع، في أواخر أيام عليه الصلاة والسلام، مكث بعدها 3 أشهر وأيام من وجع اشتد بي، يخبر. فالإخبار عن الوجع بل عن شدة الوجع لا ينافي الصبر، لا ينافي الصبر. إذا كان لمجرد الإخبار دون جزع ودون تسخط ودون تشكي لا بأس، وهذا لا ينافي الصبر. من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى. وهذا أيضا إخبار بأنه بلغ الوجع مبلغه، حتى أنه خشي من الموت. وأنا ذو مال، وأنا ذو مال، صاحب مال، وذو من الأسماء 6 أو 5 تعرب بالحروف، وهي هنا خبر مرفوع بالواو، ذو مضاف ومال مضاف إليه. ولا يرثني إلا ابنة، بنت واحدة. أفأتصدق بثلثي مالي؟ يعني البنت هذه يكفيها الثلث والباقي يتصدق به. أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. طيب، لو أنجزه، أنجز الثلث، الثلثين أخرجه من أودته، لكنه في هذه الحالة مريض. أما في حال الصحة له أن يتصدق، والخلاف في الشخص الذي يريد أن يتصدق بجميع ماله، وقد فعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فإن كان عنده من اليقين والثبات والصبر والتحمل مثل ما عند أبو بكر يجوز له ذلك، وإلا فلا. إن كان يتصدق بجمع ماله ويجلس عاله على الناس تكففهم ويسألهم، هذا لا. أفأتصدق بثلثي مالي؟ يعني يترك الثلث الثالث لهذه البنت؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله، يعني النصف؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. في رواية قال الرابعة العشر، وما زال يزيده حتى بلغ الثلث والثلث كثير. في مثل هذا أحيانا يأتي الإنسان عنده الرغبة الشديدة في الخير، فها مثل هذا يبدأ به من الأدنى، لكن بعض الناس منصرف عند الملايين والمليارات، هل يقال أن مثل هذا الثلث كثير؟ أو يقال له أبو بكر تصدق بجميع ماله؟ النصوص الشرعية تأتي بهذا، وهذا علاج لأحوال الناس وأوضاعه. شخص شحيح ممسك، ولكن أبو بكر تصدق بجميع ماله، عسى هذا يتصدق بالعشر إذا قلت له مثل هذا الكلام، لكن شخص مندفع جايب لك ماله كله، يا أخي يكفي العشر، اترك مالك لنفسك وراه أنت تشتري. فالنصوص الشرعية علاج. لما جاء عبد الله بن عمر وهو مندفع يريد أن يقرأ القرآن كل يوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر، لكن هل يحسن أن يقال لطلاب العلم يكفي منكم أن تقرأوا القرآن في شهر مع الانصراف الذي نلاحظه؟ لا، يقال لهم من عثمان يختم في ركعة وفلان يختم في كل يوم، أقل الأحوال طالب العلم يقرأ القرآن في ثلاث. يقال مثل هذا لمن؟ لمن ينصرف، لعله أن يرعوي. لكن المندفع تقول لا يا أخي، جزء في يوم تتدبر هذا الجزء أفضل لك من ختمة. فالنصوص تأتي علاج لأمراض الناس. فالداعية والمعلم والعالم إذا رأى في الناس انصراف وتفريط أورد عليهم من نصوص الوعيد، والعكس فيما إذا كان في مجتمع فيه إفراط وغلو أورد عليهم نصوص الوعد. والأصل التوسط، يعني الأصل أن ينظر إلى هذا مثل ما ينظر إلى هذا، لكن في المجتمع المتوسط. أما إذا وجد غلو وإفراط وتشديد تقرأ نصوص الوعد، وأن رحمته وسعت كل شيء. وإذا وجد مجتمع ثاني مفرط متساهل مغير الواجبات مرتكب المحرمات، هات نصوص الوعيد. ومثل هذا فيما إذا جاءك شخص مندفع يخرج من جميع أموال، تقول لا يا أخي، العشر، الثمن، الخمس، إلى أن تصل الثلث كثير، حد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قلت فالشطر يا رسول الله النصف؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. الثلث والثلث كثير. من أهل العلم من أخذ من قوله عليه الصلاة والسلام الثلث كثير قاعدة يدخلها في جميع أبواب الدين. طيب، الغبن في الأموال، اشتريت سيارة 50,000، سألت عنها قال ما تسوى الا 40، يقول لا بعد ما وصل الثلث، لأن الثلث كثير فما دونه قليل، يعني مفهومه أن ما دون الثلث قليل. تسوى 35؟ لا غبنة. أو 17 الثلث؟ نعم. لو 33 قلنا الثلث كثير، إذا لك الخيار الغبن. منهم من قال يمسح ثلث الرأس لأن الثلث كثير، ومنهم من في مسائل كثيرة يجعلون الثلث حد في قضايا متعددة، ومنهم من يقول كل باب له ما يخصه، وأن هذا الثلث كثير في باب الوصايا، ومع ذلك ما جاءت قاعدة عامة من الشرع. اشترى سيارة تسوى 20,000 50,000، قد ثلث كثير، نقول لا لا. يقول شخص آخر لا يرى تعميم مثل هذا الكلام، لا، يقول ذلك يوم التغابن، الدنيا ما فيها غابن، الغابن كله في الآخرة. نعم، الغابن كله في الآخرة، الدنيا ما فيها غابن، كلها ما تسوى غابن. اللي ما يجري هذا قاعدة شرعية، والذي يجريه قاعدة شرعية يستعمله في أبواب الدين كلها، ثلث كثير. لكن هل هي قاعدة عامة مدين بمئة ألف وخذ هذه 35 أكثر من الثلث، الثلث كثير، مو بصحيح. أوجب عليك صلوات وصيام تصوم 10 أيام تقول والله صمت الثلث، الثلث كثير، لا لا هذا لا يدخل مثل هذا أبدا. في بعض الروايات كبير، إنك أنتظر ورثتك أغنياء، إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة. أن جاءت بفتح الهمز وكسرها، خير من أنتظرهم عالة فقراء يتكففون الناس، يسألون الناس بأكفهم، يسأل الناس بأكفهم. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. هذا من فضل الله جل وعلا ورحمته للأمة، أن جعل النفقة الواجبة فيها أجر، بل جعل اللذة فيها أجر. يأتي أحدنا شهوة ولو في أقل، نعم رأيت أن وضعها في حرام يكون عليه أجر، قال نعم، قال فكذلك الحرام فيه أجر، نعم. لكن مثل هذا يحتاج إلى نية، يحتاج إلى نية. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. تشتري حليب لطفلك فيه أجر، تشتري أدنى شيء نفقة لأولادك فيه أجر، لكن استحضر النية وأنك تؤدي بذلك واجب أوجبه الله عليك. ولا أقل من أن يستحضر الإنسان النية العامة، يعني إذا عزبت النية في كون يدخل بقالة يأخذ خبز يحتاج إلى نية، لكن أقل الأحوال النية العامة في ميزانية المصروف الشهري، وأن داخل المحل الكبير تأخذ أغراض لمدة شهر تنوي بذلك التقرب إلى الله جل وعلا وأنك تؤدي هذا الواجب. أما بالنسبة لكل فرد وفرد هذا ما هو شكل فيه مشقة على الناس، نعم. لبعض الناس يجعل يوم وليكون اليوم الذي يستلم فيه المرتب الشهري لقضاء الحوائج، ميزانية الحوائج لهذا الشهر 5,000 مثلا، يدخل المحل الكبير بهذه النية وتجري لك الأجور إلى مثله من الشهر الثاني. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. النية العامة تنفع، ولذلك المزارع إذا زرع ينوي بذلك الخير، ويستحضر بذلك وقت الزراعة أن يؤكل منه، من الناس، من الدواب، من الطيور، كل هذا فيه أجر. لكن ما يلزم أن ينوي كل ما أكل منه يؤخذ يكتب له أجر، النية العامة تكفيه. بل مثل هذا يقول بعض أهل العلم أن مثل هذا لا يحتاج إلى نية، الأذى يرتب عليهم وهم نوى. ومثل مثل هذا في الفرس التي يربطها للجهاد في سبيل الله ثم تشرب من الماء يكتب له الأجر ولو لم يقصد شربها، كما جاء في الحديث الصحيح، ولو لم ينوي شربها من الماء، لأنه إنما ربطها في سبيل الله، وفضل الله واسع. فعلينا أن نري الله جل وعلا منا الإخلاص وقصد التقرب إليه جل وعلا حتى ما تجعل في امرأتك. هذا من حسن العشرة والتعامل، يعني تأخذ اللقمة تضعها فيه. بعض الناس يأنف من هذا ويتكبر، لكن هذا لا شك أنه من العشرة بالمعروف. وبعض الناس داخل بيت مثل الأمبراطور، ما يريد أحد يتنفس، والنبي عليه الصلاة والسلام في خدمة أهله، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. تريد منك احترام وتقدير مثل ما تريد منه، هي امرأة إنسانة كاملة في الحقوق. ويبقى أن الرجل هو الراعي، هو القوام على من تحت يده. لا نقول أن المرأة من الرجل، لا، هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الله جل وعلا فضل الجنس على الجنس، وللرجال عليهن درجة، لكن لا يعني هذا أنك تستغل هذه القوامة وهذه الدرجة لتجعلها مزخرة مذللة، لا يا أخي، لأن الله جل وعلا يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فهي حقوق ولها حقوق، وتريدها تتعامل معك باحترام وتقدير، احترم وقدر. الإنسان لها حقوق، لها مشاعر، لها نفس مثلك. ابن عباس رضي الله عنهما يقول إني لا أتجمل لها كما تحب، كما أحب أن تتجمل لي، حتى ما تجعل في امرأتك يعني في فميها. وهذا أيضا من الأسماء الخمسة أو الستة على الخلاف في السادس. هناك مرفوع ذو مال هنا في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لم تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. يعني السياق هل يدل على أنه راغب في البقاء أو راغب في الموت؟ يعني كونه يموت في الدار التي هاجر منها وتركها لله جل وعلا، نعم، هذا ما في شك أنه بالنسبة له منقصة. ولذلك رث النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن خولة، شيء تركه لله جل وعلا، فكونه يموت فيه وقد تركه لله عز وجل الأكمل أن لا يموت فيه وأن لا يبقى فيه حتى يموت. ولذا لم يترك المهاجر فرصة إلا 3 أيام يبقى في البلد الذي هاجر منه. فقوله أخلف بعد أصحابي، هل يعني هذا أنه متشوف لطول المدة أو متشوف للموت؟ وش يدل عليه السياق؟ قال إنك لن تخلف تعمل عملا تبتغي وجه الله ازددت به. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يسليه وقوله أصحابي، يعني كأن الرفقة كلهم مشوا وأنا بقيت، يدل على أنه راغب في الحياة وغير راغب، يعني الإثنين يدل على راغب غير راغب، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام سلاه فقال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله ازددت به رفعة درجة ورفعة. هل تسلية له أنك يعني إذا خلفت تكسب خير؟ ولذا بعض الناس في مثل هذه الظروف، في مثل هذه الظروف في أيام الفتن والمحن يتمنى أن لو مات، ووغبة من مات، نعم يأتي في وقت من الأوقات تزداد الفتن والمحن بحيث يخشى الإنسان على دينه، نعم يمر بصاحب القبر فيقول ليتني مكانك، لكن في مثل هذه الأيام ولله الحمد أبواب الخير مفتوح، افعل من خلاص، اذكر الأقل الأحوال، الذكر اللي ما يكلفك شيء. أنت الآن تظن أن غرسك اكتمل وأن الجنة تنتظرك؟ لا يا أخي، لا تظن هذا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، باقيات الصالحات كل جملة شجرة في الجنة، اغرس يا أخي، والجنة خيعان. وجاء في الخبر أن اثنين من أخوين استشهد أحدهما وبقي الآخر 40 يوم بعده، فرؤية المتأخر أفضل من ذاك. لماذا؟ كم صلى من فرض؟ صلى 200 فرض وصام وذكر الله جل وعلا وأتى بأنواع من العبادات، مثل هذا ما تيسر للمات خاص وقطع عمله، إلا إن كان هناك من الأمور التي تجري بعد الموت. إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. فالإنسان يتمنى طول العمر من أجل إيش؟ زيادة العمل وزيادة الرصيد، ما يتمنى طول العمر ليبني العمارات الشاهقة ويكدس الأموال الطائلة وتزيد أرصدته في البنوك إلى أن يكسب الملايين بل مئات الملايين، هذا عشان من أجل إيش؟ ترى ما زاد على العيش على الكفاف عذاب في الدنيا قبل الآخرة. تدري هناك ناس يراقبون الشاشات ليل نهار، مش حياتهم هذه؟ زاد الدولار أخذ له حبة، ارتفع عنده الضغط، نقص المدري إيش اليم أخذ حبة خضر عنده السكر تزي حياته ملايين ينظرونها بالشاشات ما يستطيعون ما يأكلون ولا يتذلذذون على فرش تعطلت منافعهم ومع ذلك وراء الشاشات لا يذكرون الله إلا قليلا. فالإنسان يتمنى طول العمر من أجل إيش؟ فتعمل عملا تبتغي به وجه الله لازددت به درجة ورفعة. هذا اللي يتمناه الإنسان. بعض الناس يوسع الآمال ويطولها علشان إيش؟ عشان يرى الأموال ويرى الأولاد ويرى المرتبح. هذا ما هو بهدف. الهدف الشرعي من وجودك تحقيق العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله زادت ملايينك ونقصت الله زادت وبال عليك. حلالها حساب وحرامها عقاب. ولن تزل قدمك حتى تسأل من أين اكتسبت وفيما أنفقت. وقد تنفق الأموال الطائلة عندك مليار قد تنفق 500 مليون وتكون من الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار. قد تبني بخمسة 500 مليون أنوف المساجد ثم ماذا؟ تكون من الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فعلى الإنسان أن يحرص. ماذا فعلت؟ اكتسبت الأموال. طيب منين؟ كيف اكتسبت؟ حيل، غش، ربا، خيانة، سرقات ولا إيش؟ حلال طيب حلال فيما أنفقتها؟ أنفقتها ابتغاء مرضاتك وطلبا لجنتك. لا أنفقت يقال فلان جواد. هذا كلام من لا ينطق عن الهوى. يعني يجد من يصرف. إذا جاءه فقير وعنده مجمع من التجار وكذا صرف له الشيك ألف ليش علشان يشوفون التجار. ويجد أيضا بعد أن يتصرف يروح له يدخل مباشرة يكلم البنك يحجز المبلغ. الكلام من لا ينطق عن الهوى. قد يقول قائل يا أخي الناس فيهم خير وفيهم بركة لكن الإنسان يحرص على نيته. وقد يفني الإنسان عمره في تحصيل العلم وفي تعليمه للناس وتوجيهه ويستفيد منه خلائق يدخلون بعلمه الجنة وهو أول متسعر به النار. فليكن الإنسان على حذر يحقق هذه العبودية التي من أجلها خلق. والهدف شوف لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجل إلا ازددت به درجة ورفعة. هذا من أجل هذا يتمنى الإنسان طول الأمر. يقول ولعلك أن تخلف. ولعلك أن صيغة ترجي وهي في القرآن لا تخلف واجبة كما يقول أهل العلم والكلام في السنة جاء ما يدل على هذا وعلى هذا. لكنها هنا تحققت تحقق هذا الرجل. ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام. الأمة بكاملها انتفعت بتخلفه حيث عمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 40 سنة حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. انتفعت الأمة وتضرر به الكفر والكفار وحصل على يديه من الفتوح ما حصل. الجهاد الصريح ضرب فيه بسهم وافر لكن الفتن هل أقحم نفسه بزنا؟ لا اعتزل. يأتي ابنه يا أبتاه الناس اقتسموا الملك اقتسموا الدنيا قال لهم الدنيا وهو معتزل بالعقيق. ولعلك أن تقلب حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وهذا هو الحاصل. اللهم أمر لأصحاب هجرته يعني ما تركوه لله جل وعلا أمره له ولا تردهم على أعقابه بأن يسكنوا ويستوطنوا البلدان التي تركوها من أجل الله. والهجرة شأنها عظيم في الإسلام وهي باقية باقية إلى قيام الساعة وهي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ومن بلاد البدع بلاد المعاصي إلى بلاد السنة بلاد الاستقامة والالتزام عند من يعينك على تحقيق الهدف. هذه الهجرة وهي باقية إلى قيام الساعة وهي واجبة ولا يجوز البقاء بحال بين ظهران الكفار. والخطر على المسلم وعلى ذريته معروف يدركه كل أحد. وكم من طفل من أبناء المسلمين تنصر ولا تهود ولا ترك دينه، لأنه يضطر يدرس المدارس، درس دياناته، يقول الله إن عندنا حرية ونزاوة العمل، ما بصحيح. عندك حرية وانت طالع نازل ذاهب آيب تشوف الكفار وأعمالهم وكفرهم وفجورهم، تشوف معاصيهم الظاهرة والباطن، ما بصحيح. إذا كان أهل العلم يجيبون بل يحرمون البقاء في بلد ولو كان إسلامي ليس فيه عالم يفتي الناس ويدلهم على الحق ويدلهم على الخير ويرشدهم إليه، ولما نفتى بتحريم البقاء في مثل هذا البلد فكيف الإقامة في بلاد الكفار؟ الحمد لله الحمد في هذه البلاد نعيش نعم نعم لا تخطر على البال، يعني أنواع من ما يرضى الله جل وعلا موجود عندنا. نعم عندنا شيء من خلل، عندنا نقص، عندنا معاصي، عندنا والخبث كثر، نسأل الله جل وعلا أن يعيد الأمة إلى دينها. لكن البائس أو البائسة لماذا؟ لأنها مخففة، لأنها مخففة وخففت إن فقل العمل، إن هذان لساحران، بالأصل إن هذين. نعم لكن البائس سعد بن خولة، سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتوجع له لكونه مات في البلد الذي هاجر منه الذي تركه لله جل وعلا. نعم.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير.
نعم هذا من كلام ابن عباس يقول رضي الله عنهما لو أن الناس غضوا نقصوا من الثلث إلى الربع، لأن ما دام الثلث كثير فالمطلوب ما هو دونه إلى الربع أو الخمس، وقد فعله أبو بكر رضي الله عنه، وقد رضي أبو بكر بما رضي به الله لنفسه، الرب جل وعلا رضي بالخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، يقول رضيت بما رضي به الله لنفسه الخمس. يقول لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، وكل هذا من أجل مراعاة حقوق الورثة، من أجل مراعاة حقوق الورثة، فيراعي الإنسان وألزم عنده من يبني، وكفى بإثمان أن يضيع من يموت، فهم أولى الناس بذره وعطفه، لكن لا ينسى نفسه، فماله الذي يقدمه لنفسه، لكن لا ينظر للنصوص التي تحث على الصدقة وينسى من تحت يده، لأن بعض الناس ما يستوعب الأمور مكتملة، ما يستوعب الأمور من جميع وجوهها، فيسمع الحث على الصدقة وأن ماله ما قدم وما الوارث ما أخر وكذا وكل شيء، ما علم الوارث، قد يقول هذا الكلام، قد يقول هذا الكلام فالإنسان قال لا يا أخي خذ من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، وهذا أيضا في يقال فيه مثل ما قيل في الحديث السابق. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الفرائض. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، وفي رواية نقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
باب الفرائض، الفرائض جمع فريضة، الفرائض جمع فريضة، والفريضة النصيب المقدر المفروض للوارث، ويدخل فيه تبعا ما جاء في هذا الحديث التعصيب، لأن الفرائض الأصل فيها الفروض المقدرة في كتاب الله جل وعلا الستة المعروفة، النصف ونصفه ونصف نصفه، النصف والربع والثمن، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، الثلثان والثلث والسدس، هذه الفرائض يعني المفروضة المقدرة، ويلحق بها التعصيب الوارد في مثل هذا الحديث من باب الإلحاق. ويراد بالفرائض قسمة المواريث، جمع فريضة، فعيلة بمعنى مفعولة، جريحة بمعنى مجروحة، قتيلة بمعنى مقتولة، قد تطلق الفرائض ويراد بها الواجبات في أبواب الدين كلها. ولذا يقول أهل الحديث أنه ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بالحديث عند 20، ما قبل ذلك يشتغل بالفرائض. هل معنى هذا أنه يشتغل بالمواريث؟ لا، يشتغل بعلم الحلال والحرام ثم يبدأ بطلب الحديث. والخلاف في متى يبدأ الطالب بالحديث معروف عند أهل العلم، ولولا أن يبدأ به من التمييز كغيره من العلوم. المقصود أن الفرائض بالاصطلاح الخاص يراد بها قسمة التركات والمواريث، لقوله جل وعلا نصيبا مفروضا، فهي مفروضة عن النبي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، ألحقوا الفرائض بأهلها. هذا صاحب نصف لا بد أن يعطى النصف، ما لم يوجد الحاجب يحجبه حاجب نقصان، هذا صاحب نصف أو ربع يعطى نصفه أو ربعه، ما لم يوجد حاجب، حجب حرمان أو نقصان أو مانع من موانع الإرث. المقصود أن مثل هذه لا بد من أن تؤدى إلى أهلها، ألحق الفرائض بأهلها. الفرائض الله جل وعلا تولى قسمته ولم يكن ذلك إلى أحد، ما ترك هذا إلى اجتهاد الناس بل تولى قسمته كالزكاة، فما بقي فلأولى رجل ذكر. صاحب النصف أخذ نصفه، صاحب الربع أخذ ربعه، صاحب السدس بقي عنده، يعطى المعصب يعطى العاصب، والعاصب له ما بقي بعد الفروض، يعطى ما بقي بعد الفروض. فإذا لم يوجد صاحب فرض العاصب يأخذ المال كله. توفي شخص عن ابن فقط ماله لابنه، توفي شخص عن زوجة وأم وابن، الزوجة تأخذ الثمن والأم تأخذ السدس والابن يأخذ الباقي. توفي شخص عن ابن وبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب البنت صاحبة فرض، ألحق الفرائض بأهلها، البنت لها النصف. نعم نعم، لا بد أن لا يوجد عاصب، أن لا يوجد عاصب وهو أخوها. فإذا وجد هذا العاصب صار للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه قاعدة الفرائض، أن الذكر له نصيب اثنتين من النساء إلا في باب الإخوة الأم، وهذا من وجوه تفضيل جنس الذكر على جنس الأنثى، لأنهم هم أهل التبعات وهم أهل النفقات وهم أهل البذل، فعليهم من الالتزامات ما لا يوجد نظيره في النساء، ولذلك فضل الرجال على النساء في هذا الباب. وجاء تفضيل الرجل على المرأة بالضعف في خمسة مواضع، في خمسة مواضع، هنا في المواريث في الإرث، والثاني على النصف، نعم في الشهادة، قوام وش دخلها يا أخوان، يعني على المرأة نصف قوامة الرجل، نعم الشهادة، فإن لم يكون فرجل وامرأتها، الثالث ها الدية، دية المرأة نصف دية الرجل، الرابع إيش ما أسمع، العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، بقي واحد، الصلاة صلي نصف صلاة الرجل، نعم شو يعني نصف صلاة الرجل صلاة. أنا أقول على النصف، على النصف، نعم العتق، من أعتق رجل كمن أعتق امرأتين، هذه خمسة مواضع ولا سادس لها، المرأة على النصف من الرجل في هذه الخمسة مواضع بالشرع. ثم يأتي من يطالب بأن المرأة كالرجل وأنها جنس وشكل الرجال، ولا ويأتينا من يقول أن لو استعرضنا آيات المواريث وجدنا أن المرأة على النصف في ثلاث آيات وثلاث آيات متساويين والسابعة سجال مرة هذا مرة هذا، كل هذا تلبية للرغبات أعداء نتنازل معهم إلى هذا الحد. هذا ديننا، لا بد أن نعتز بديننا. قال إنني من المسلمين ولكن ما حد، لا بد منه، ما نجعل الدين متهم في قفص والسعيد من يدافع عنه أبدا، ما لك حاجة بها. هذا ديننا اللي يدخل بطبع خير الله الله يحييه، اللي ما يدخل جهنم موعود مياه. ومن نستحي ونستخفي بديننا على أن الأمم كلها ضدنا ما علينا منه، بل لا بد أن نعتز بهذا الدين. وعلى المرأة أن ترضى بالشر، وعلى الرجل الذي لم يكتب له حظ في هذه الدنيا أن يرضى ويسلم. نفس الشيء، كن صابر الفقر والدرع الرضا بما قدر الرحمن واشكره واحمده. لا تقول لفلان يملك مليار أنا ما أملك ريال نشرب خبز، ما هو شغل. أنت لك ما يترتب على وضعك من الثواب والعقاب، وإذا كان عليه تبعات أنت حسبه سالم، بكرة يتمنى أنه مثلك. لا تظن أنك مظلوم أبدا. فالمرأة يجب عليها أن ترضى وتسلم، والرجل كذلك. لو رأى أن فلان فضل عليه ما يضر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وانتهينا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد من التسليم، وقدم الإسلام كما يقول أهل العلم لا تثبت إلا عن قنطرة التسليم. شو معنى إسلام يا أخي؟ فرضيت بأن تكون مسلم، بل شرفك الله جل وعلا بالإسلام ومن عليك أن هداك للإسلام. الإسلام هو الاستسلام والانقياد والتذلل والخضوع لله جل وعلا. ما تبترضي والله شيء من فلان أو علان تقول بكيفه يعطيه لما يعطيه الأمر واحد. الآن ترضي جنة عرض السماوات والأرض، ولا يكفي أنك في جنة ولا في صحراء ترعى من حشائش الأرض، لا، إما في جنة ولا في نار، فريق في جنة فريق في السعير. لأنه قد يقول قائل والله الجنة بتكاليف حفت بمكاره، أنا ما عندي استعداد، أنا أتسدح. هي لو البديل أنك ترعى بحشائش بالبرية متمرك الموت تموت سهلة، لكن نارا ترضى لا يقضى عليه فيموت، المسألة سهلة. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ما تهيأ، يعني هو بالبديل انكم جنة عرض السماوات والأرض، جاء في وصفها ما لا عين رأت ولا أذن ولا خطر على قلب بشر، هذا جنة. لكن تقول انت والله انا ما تسبح، ما عندي استعداد اسوي تكاليف، يمكن عندك صبر على النار، هذا اشكال. فعلى الانسان ان يرضى ويسلم، ولو ان الانسان طار فرحا وشوقا واستمر اللسان رطبا بذكر الله جل وعلا وشكره لأنه هداه للإسلام، نعمة لا يقوم بها لا يعدلها شيء. هذا النعمة، شخص من عامة المسلمين أسره الكفار، فكتب لصاحب له أن الكفار أسروا، فكتب صاحبه اشكر الله، شكر الله، ثم كتب له ثانية قال سلسلة للكفار وقيدوني، فكتب له صاحب اشكر الله شكر الله ماشي. طيب قيد معه أسير آخر يهودي، كتب لصاحب قال اشكر الله، قال معي واحد نسحبه معي، قال اشكر الله اشكر الله، أصيب اليهودي ببطنه صار ما يمسك ما جاء طلع، وهذا مربوط معه، فكتب له صاحبه اشكر الله، قال بعدين إلى متى أشد من الحال اللي نعيشه، قال نعم اشكر الله لم تكن مثلهم، فشكر الله من خالص قلبه فانفك القيد فخرج.